أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في الحلقة الأولى بفضل الله عز وجل من برنامجكم السنن الربانية في السيرة النبوية، تحدثنا عن تعريف هذه السنن وعن ضرورة فقهها وكيفية التعامل معها، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه السنن، وكيف ربى أصحابه الكرام على التعامل مع هذه السنن إذا أرادوا أن يكونوا في طليعة الأمم. ووعدت حضراتكم بالأمس أننا على مشارف حدث نادر الحدوث، حدث سيهز أرجاء مصر، حدث يعتبر الحدث الأول في تاريخ مصرنا الحبيب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مصر وبلاد المسلمين في طليعة الأمم، اللهم آمين يا رب العالمين. ونحن نتحدث عن السنن الربانية، اخترت سنة من سنن الله في الخلق تتناسب مع الأحداث التي نعيش فيها والتي نعيش معها. وأصدر هذه الحلقة بهذه الكلمات فأقول: ما أشد الذل بعد العز، ما أشد الذل بعد العز، وما أحر الهوان بعد الرفعة، وما أمر الصغار بعد الإجلال، وما أقسى السلب بعد العطاء، وصدق رب الأرض والسماء عندما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتعالوا بنا أحبة الإيمان والإسلام إلى حديث من اغتر بدنياه وجعلها غايته ومناه مع أناس عاشوا حياة العز. أنا عاوزك تركز معايا، مع أناس عاشوا حياة العز ثم كان شأنهم ومآلهم إلى سفول، عفانا الله والسامعين، مع أقوام ذاقوا حلاوة الرفعة أزمانا ثم نسوا ذلك كله مع أول علقم ذل ذاقوه. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فلنا في سنين أو في سنن الأولين عبرة، وفي أخبار الماضين متعظ. ومن عجائب الزمان أن التاريخ يعيد نفسه، ركز في الحتة دي، ومن عجائب الزمان أن التاريخ يعيد نفسه، والوقائع والأحداث تتكرر وتتشابه، وهذا أمر أكده القرآن، فمواقف أعداء الرسل تكررت وتشابهت، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إخوة الإيمان والإسلام، غدا المحاكمة التي ينتظرها الملايين، هذا الحدث الذي كما قلت يحدث لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، بل أقول إنه سابقة بكل معنى الكلمة في تاريخ العالم بأسره في العصر الحديث. هذه المحاكمة تذكرنا بأناس عاشوا حياة العز، لكن عزهم كان عزا موهوما، كان عزهم بعيدا عن العزيز، كان شرفهم شرف مشبوه، كان بعيدا عن قال الله وعن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم ونحن نتحدث عن سنة الله عز وجل في العز والذل، عاوزين نتعرف مع بعض من الذي يعزه الله ومن الذي يذله الله، ما هي الأسباب التي تجعلني عبد ذليل مهين حقير ليس لي قيمة عند الله وليس لي قيمة ولا قامة في دنيا الناس، ما هي الأسباب والوسائل التي أكون بها عزيز الجانب صاحب هيبة في قلب الكبير والصغير. تعالوا بنا أحبة الإيمان والإسلام نتحدث أولا في عجالة سريعة ونسأل الله التوفيق والسداد، نضرب أمثلة لأناس أتى عليهم الزمان، قوم اغتروا بملكهم، وهناك من اغتر بمنصبه وسلطته، وهناك من اغتر بماله، وهناك من اغتر بعلمه أو بحفظه أو بدينه. أما النموذج الأول فنلتقي مع حادثة شهيرة في التاريخ الإسلامي حدثت لهذا الملك الذي ملك إشبيلية وبلاد الأندلس المعتمد ابن عباد، أحد ملوك الطوائف ببلاد الأندلس، الأندلس اللي هي إسبانيا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للمسلمين عزهم وكرامتهم في مشارق الأرض ومغاربها. يوم أن كانت أرضا إسلامية ملك ابن عباد أرض إشبيلية، فملك معها الأموال الطائلة والقصور الفارهة وعاش عيشة باذخة يتقاصر كل قلم عن وصفها. وحادثة واحدة، حادثة واحدة أو موقف واحد، لما أحكي لحضراتكم تكتشفوا مدى العز، بقول العز الموهوم طبعا لأنه لا عز إلا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله، هحكي لك موقف واحد يبين لك كيف كان الثراء وكيف كان الطرف عند هذا الملك. زوجته وبناته مرة كده بيطلوا من شرفة القصر فوجدوا النساء نساء العوام يحملن القدور على رؤوسهن، قدور الماء أو قرب الماء أو ما إلى ذلك، ويمشين ويعني تدوس أقدامهم في الطين. فطبعا الناس الأغنية دي اللي هي يعني تعرفهم ساعات كده يقول لك يعني زي ما يكون واحد مثلا بيأكل لحمة كل يوم ونفسه في حتة جبنة قديمة أو نفسه في شوية مش. فزوجة الملك اللي هو المعتمد ابن عباد وبناته اشتهوا ان هم يقلدوا النساء دول في مشيهم في الطين وحمل القرب على اكتافهم وعلى ايه وعلى رؤوسهم. عمل ايه الملك المعتمد ابن عباد؟ قال لك فامر الملك بان تفرش ساحة القصر بالعنبر والعود. تخيل يعني المدخل بتاع القصر كده فرشوه عنبر وعود، ورشوا عليه ماء الورد وخلط حتى أصبح مثل ماء الطين. فجعلت زوجته وبناته يمشين على العنبر والكافور، وهكذا أشبعت رغبتهم التافهة. وانت عارف الناس اللي هم غناهم جاء من الحرام بيقولوا عليه كده إيزي قم إيزي جو، يعني اللي بيجي سهل بيروح سهل واللي بيجي بلاش بيروح بلاش، لهم كده رغبات تافهة لا ليس لها وزن عند الله وليس لها وزن عند العقلاء من الناس. تمام الكلام. فقال لك فرش كده فرشوا الأرض عنبر وعود وخلطوه بماء الورد حتى أصبح مثل الطين، ونزلوا مشوا مداسوا في هذا العنبر وهذا العود حتى أرضوا شهوتهم أو أرضوا رغبتهم التافهة بإيه؟ بأموال طائلة. وده ذكرك بالحكايات بقى التي تروى، الطائرات التي كانت تقلع من المطارات لتأتي بوجبة غذاء ساخنة أو لتغير حذاء من الأحذية إلى غير ذلك من القصص التي يعني الإنسان ارتعد قلبه عندما سمعها. المهم الزمان بقى لازم يجي وياخد دورته، وسنة رب العالمين سبحانه وتعالى في العز وفي الذل تتحقق. ماذا حدث؟ دارت الأيام دورتها ودب خلاف بين ملوك الطوائف، على أثر هذا الخلاف سقط المعتمد ابن عباد في الأسر وسجن في سجن أغمات، أغمات قرية قريبة من المغرب. أما عائلته ليزوجته وبناته فكانوا خارج السجن، ولكن سبحان الله، الذين كانوا ملوكا بالأمس أصبحوا خداما اليوم. أنا عاوز الناس وأنا مع حضراتكم نعتبر ونتعظ أن الأيام لا تدوم على حال، كل يوم هو في شأن، بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. عندك كده ابن كثير لو بيتكلم عن قصة سيدنا يوسف بيقول لك أن سيدنا يوسف بعد أن صار أمينا على خزائن الأرض وقال أمر امرأة العزيز التي راودته عن نفسها، قال إلى ذلة وإلى ضعة وإلى حقارة، عفان الله والسامعين، بصت له كده وهو ماشي، قالت الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. يا ريت نسمع ونحفظ الكلمة دي، الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. فالمعتمد زوجته وبناته أصبحوا خدام يتلقفون العطايا بعد أن كان أمرهم مسموعا وقولهم مطاعا. أضحت زوجته وبناته اللائي كن بالأمس يتخوضن في الكافور والعنبر لا يجدن ما يأكلن إلا من قوت قليل يحصلنه من غزل الصوف لا يسد إلا بعض حاجتهن. ابن عباد في ظلمة السجن والأيام عمالة تروح وتيجي لحد ما جه اليوم اللي بناته وزوجته زاروا فيه، وكان يوم عيد وكانت أول زيارة، شافهم في حالة رثة في حالة مزرية بعد العز بعد الرفاهية بعد النوم على الحرير بعد عدد ما شئت من أساليب الراحة والرفاهية والعز والشموخ. فأنشد ابن عباد شعرا يوصف لك الحالة شكلها إيه، ويوصف لك كيف انقلبت بهم الأيام وكيف دار عليهم الزمان وكيف أصبح الملوك عبيدا أذلاء فقراء، لأنهم لم يغتنوا بالغني ولم يعتزوا بالعزيز، وإنما ظنوا أن الدنيا ستدوم لهم على حالها، وهذا من فرط الجهل والغفلة عن الله عز وجل. فشاف كده بناته وشاف زوجته في هيئة رثة، قال إيه؟ قال فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا وكان عيدك باللذات معمورا، وكنت تحسب أن العيد مسعدة فساءك العيد في أغمات مأسورة. العيد لما جه عليك وانت في سجن أغمات، قلنا القرية اللي جنب المغرب ديت، قال له بيقول على نفسه ان العيد جه عليه وهو في الأسر وفي الحبس. شو بيقول ايه كمان؟ بيقول ترى بناتك في الأطمار جائعة في لبسهن رأيت الفقر مستورا. بيقول ان لما شفت بناتي لابسين الملابس دي عرفت ان هم في حالة فقر شديد، يغزلن للناس معاشهن بعد العز ممتهن، يغزلن للناس لا يملكن قطميرة. تخيل بنات الملك وزوجة الملك أصبحوا عاملات في الغزل والنسيج، برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرة، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. لما قلوا هو في السجن قلوا هم حافيين بقى ايه، بس بصورة فعلية بصورة فقر وذلة يعني والعياذ بالله. قال كأنهم قبل كده تذكر الحادثة اللي عملها لما فرش الأرض عنبر وعود ورش عليه ماء الورد، قال برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرة، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. وكم حكمت على الأقوام في صلف، يا ما حكمت وظلمت وجرت سجنت وأفرجت رفعت وخفضت وظننت أنك على كل شيء قدير. وكم حكمت على الأقوام في صلف فردك الدهر منهيا ومأمورا. بعد ما انت كنت الأمر الناهي وبالروح والدم نفديك يا معتمد، أصبحت أنت الذي تؤمر وأنت الذي تنهى، وكم حكمت على الأقوام في صلف فردك الدهر منهيا ومأمورا. اسمع بقى الكلمة، صارت مضرب المثل. قال إيه؟ قال من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. لا والله كمان مرة البيت ده، يا صاحب المال، يا صاحب الصحة، يا صاحب الجاه، يا صاحب السلطان، لا تغتر بكل هذا فكل هذا عرض زائل. وكنا بنقول الكلام ده، بنقوله على المنابر وفي الدروس وكذا، ونقعد نمصمص شفايفنا، الله مش عارف ايه. لكن تخيل بقى انت بكرة هتشوف الكلام ده رأي العين، هتشوف بعينيك. هنتحول بكرة من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. الإنسان كأنه بيحلم. هتتحول من مرحلة علم اليقين، كنا عارفين وعندنا علم ان ربنا هيهلك الظالمين، والظالمين ليهم يوم، والايام هتدور عليهم، والتاريخ بيعيد نفسه، كل الكلام ده كنا حافظينه وعارفين. انما لما فرق قوي بانك انت تبقى عالم او عارف، وانك انت تشوف بعينيك، وليس المخبر كالمعاين. يعني اللي شاف بعينيه احسن واوثق في المعلومة بتاعته من اللي سمع مجرد سمع. فالمعتمد قال لكل رئيس والكل ملك والكل أمير والكل وزير والكل مشير والكل أي واحد ربنا اداله أي نعمة، قال له من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. اللي عنده حاجة كده عامل كده عمال يتمنظر بها على الناس، بنقول له أنت بتحلم، أنت مغرور، وأمرك إلى زوال. أدي المعتمد أمره زال، أمره زال، وملكه باد، وأصبح حبيسا في سجن ضيق، وبناته أصبحوا من أفقر الناس. ده اغتر بملكه. واحد تاني اغتر بمنصبه، ادوله رتبة، عينوه وزير، عينوه مدير، فقال لك بس أنا الأمر الناهي، ده بجرة ألم أودي واحد أقاصي البلاد، وبجرة ألم أجيب واحد جنب أمه وأبوه. فمعنا نموذج برضو من نماذج التاريخ، عشان ما فيش حد يغتر بمنصبه ويعرف إن هو في منصبه خادم لأهل بلده. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يسر للناس عشان ربنا يكرمك وما يسحبش المنصب ويذلك بعد أن كنت تعتقد أنك عزيز الجان. واحد من الناس اللي اغتروا بمناصبهم يحيى ابن خالد البرمكي. ايه قصته عم يحيى دوت؟ ده تقلد منصب وزير الخليفة في عصر هارون الرشيد، وهارون الرشيد وثق فيه ثقة كبيرة، وقال له اعزل من شئت وولي من شئت، يعني انت العقل المدبر للدولة. تعرفين العقل المدبر للدولة؟ اعمل اللي انت عايز تعمله، لان انا مش فاضي، او انا عندي امور اخرى، او انا هقعد في شرم الشيخ او كذا، فاعزل اللي انت عايز تعزله، وقول اللي انت عايز توليه، وكل اللي انت عايز تاكله، ورجع اللي انت عايز ترجعه، ما يهمكش اي حاجة. فقال لك يحيى البرمكي دوت ظلم الناس ظلما بشعا، ظلم الناس ظلما بشعا، وفرض عليهم ضرائب ومكوث، يعني عمل عمايل ما يعلم بها الا ربنا. انقلب الزمان على هذه الأسرة، فأذلهم الله بعد عز، ووضعهم بعد رفعة، فحدث ما يعرف في التاريخ أو بيسمى في التاريخ الإسلامي بنكبة البرامكة. إيه اللي حصل؟ هارون الرشيد اللي كان مديهم العملية كده سدح مدح وولاهم على كل حاجة، غضب عليهم هارون الرشيد فنكل بهم وسجنهم، نكل بهم وسجنهم، وقتل أحد أولادهم، وصادر كل أموالهم. يا أخي التاريخ بعيد نفسه يا أخي، عيش بقى اللحظة. صادر كل الأموال، الأموال اللي بالمليارات كله تصادر خلاص، كله ما عاد له قيمة. إيش قيمة المال وإنت بين أربع جدران؟ هتصرف فين وتتمتع فين؟ أين حريتك؟ أين عزتك؟ أين كرامتك لربنا ادهلك هدية ففردت في كرامتك بأكل الحرام وبأكل السح وبظلم العباد. صادر أموالهم هارون الرشيد وسجنهم معذبهم منكل بيهم وحطهم في القيد والحبس. فيحيى البرمكي قاعد مع ابنه خالد كده في السجن في الزنزانة الضلمة. فابنه بيقول له يا أبتي بعد العز، مش أحمد عز يعني، بيقول لا يا أبتي بعد العز، بعد الذهب والفضة والياقوت والمرجان والجواري والخدم والحشب والمواكب والنقال فنسمع، بعد كل ده يا أبتي بعد العز صرنا في القيد والحبس. أنا عايزك تعيش اللحظة دي، إن ممكن عشان ما تاخدش الأمور على الكبار ممكن الكلام ده يجي عليك أنت وافتريت على عباد الله. أيا كان موقعك أيا كان منصبك تذكر أن لله سننا في خلقه، هذه السنن اسمها سنن العز والذل، اسمها قوانين العز والذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، ما قالش وتأخذ، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ابنه بيقول له يابا بعد العز صرنا في الحبس والقيد. ماذا قال له والده؟ قال له يا بني يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها أحكم الحاكمين. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال له يا ابني لدعوة مظلوم، دعوة ست مستضعفة أرملة مش عارفة تحصل على معاشها، واحد جرنا على أرضه، واحد عزلناه من منصبه ظلما أو نقلناه لنتعبه ونشقيه بعيدا عن أولاده لأنه شريف وطاهر اليد أو فرفع كفه للسماء كده وقال حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي الله ونعم الوكيل لتفعل الأفاعيل حتى نحذر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال له يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها رب العالمين. رب قوم، هو برضو يحيى البرمكي اللي بيقول الكلام ده، بيقول رب قوم قد غدوا في نعمة ومنن والدهر ريان غدق. ناس بيتقلبوا في النعم والمنن والدهر كده ريان عليهم وبيغدق عطاؤه عليهم. سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. عايش في الميغة ياكل بلاش ويشرب بلاش ويتفسح بلاش ويركب بلاش ويلبس بلاش وياخد اللي عايزه ويسيب اللي مش عاوزه، وفاكر ان الدهر هيسيبه، فاكر ان الدهر هيسكت عليه. لم يدرك قول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. نسي الكلام ده، لم ينتبه لهذا الكلام وفكر ان الدهر يسكت عنه. قال لك ثم أبكاهم دما حين نطق، لما الدهر اشتغل عليهم بقى أبكاهم بدل الدموع دم، والعياذ بالله. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. ده واحد اغتر بإيه؟ بمنصبه. التالت اللي معانا اغتر بماله اللي هو قارون، وانتوا عارفين قصة قارون. قومه ادوله خمس شروط أو خمس قواعد لأي إنسان غني المفروض يمشي عليهم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال لهم إيه؟ نسب الفضل لرب العالمين، نسب هذا العز الذي هو فيه لله الذي يعطي العز لمن يشاء وينزعه ممن يشاء؟ أبدا. قال بكل صلف، بكل جهل، بكل غرور، قال إنما أوتيته على علم عندي. زي الكلام ده، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ المغترين بالمواكب وبالمظاهر الخداعة وبزينة الدنيا وزخرفها، شافوا قارون خارج عليهم كده، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يا الله إيه العربيات الجميلة دي، إيه العربيات السودة الفاخرة دي، ده بيقول لك يا عم العربية دي مصفحة، يا عم ده بيقول لك العربية دي ضد الرصاص، يا عم ده بيقول لك العربية دي ما بتنزلش من على الأسفلت أبدا. ناس مغرورين بالدنيا، ربنا يقينا شر الدنيا ويقينا شر الغرور بالدنيا، ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، اللهم أمين يا رب. قال فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني الواحد يولد كده ما ينامش ويقوم كده يلاقي نفسه كده ماشي بعربية سود شبح على سجادة حمراء ولا سيارة مستنياها تحت الطيارة، إذا الواحد بينه بيحلم ولا إيه؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمين؟ لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. رب العالمين بقى ذكر هنا سنته برضه في العز وفي الذل، وسنته في السلب بعد العطاء. قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. شوف القرآن بقى وإبداعات القرآن. طب لو كان ليه، ما كل واحد من دول بيبقى له فلول، ناس منتفعين ماشيين ورا منه. قال حتى لو كان ليه، قال وما كان من المنتصرين. في نفس السياق ده في سورة الكهف قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. شوف القرآن بيقول إيه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. طب لو كان ليه، قال وما كان منتصرا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة. دي الآية دي حوت مجموعة عظيمة من السنن هنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أهل العز هم أهل الإصلاح، أهل العز هم أهل الإيمان، أهل العز هم أهل التقوى. أما الكافرين والجاحدين والمنافقين وأتباع الدنيا وأتباع الهوى وأرباب الظلم، كل هؤلاء حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أدل اغتر بماله، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الرابع اللي معانا اغتر بدينه، اغتر بعلمه. قال يا سلام، هو أنا في حد زيي؟ ده أنا حافظ القرآن كله، ده أنا حافظ البخاري ومسلم والكتب الستة، ده أنا حافظ المسند، ده أنا أستطيع أن أنا أجادل أي عالم وأغلبه وأحاجه. في ناس كده، ربنا يعافينا وربنا يرزقنا الإخلاص ويسدد على طريق الحق خطانا نحن والسامعين والمشاهدين، اللهم أمين يا رب العالمين. معنى النموذج ده اللي اغتر بدينه وفكر ان علمه هو سبب عزته، ما يعرفش ان العزة من الله، وما يعرفش ان العزة لله الذي قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والذي قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. اللي معنا ده واحد اسمه ابن السقاء، واحد من السلف أو من ممن كانوا قبلنا، رفعه الله بالقرآن، حفظ القرآن، فجوده ومهر فيه وأخذ شيئا من علم الفقه بيد أنه اغتر بما عنده من علم وفاه، وقال لك لا تتعلموا العلم لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به العلماء، اتعلم العلم لله. والإمام أبو حامد الغزالي قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. اطلب العلم لله، العلم اللي هيعزك هو العلم الذي تبتغي به وجه الله، العلم الذي تتعرف من خلاله على قدرة الله وعلى عزة الله وعلى مشيئة الله وعلى إرادة الله. ابن السقاء حفظ القرآن، جوده، مهر فيه، بقى يعني علمت عصره في قراءة القرآن، وأخذ طرف من علم الفقه وبرع فيه، فكان كثير الممارات والمجادلة. حكت لنا كتب التاريخ أن ابن السقاء حضر درس شيخه فعارض شيخه في مسائل وشغب عليه أمام الحاضرين، قاعد في الحلقة بتاعت الشيخ بتاعه، فقعد يجادل في الشيخ ويسأله ويحرجه، فالشيخ عاتبه في ذلك، ودارت الأيام والليالي. فذهب ابن السقاء هذا إلى ديار الروم، يعني طلع بعثة كده في أوروبا ولا حاجة، قال لك فأعجب بما عندهم وافتتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. افتتن بما عند الروم بقى من حضارة أو من نساء أو من أموال أو من رفاهية أو ما إلى ذلك. فإذا قارئ القرآن الشيخ، سيدنا الشيخ، سيدنا الفقيه، فإذا قارئ القرآن يزيغ قلبه والعياذ بالله وينحرف عن دينه بالكلية، فتنصر والعياذ بالله، فتنصر والعياذ بالله. إذا قارئ القرآن يقول إن الله ثالث ثلاثة بعد أن كان يقرأ قل هو الله أحد، أصبح قارئ القرآن يقول المسيح ابن الله بعد أن كان يقرأ قول الله لم يلد ولم يولد. وبعد سنين عديدة اتفق أن رأى أحد من المسلمين ابن السقاء، واحد من المسلمين سافر برضو الأرض الروم، فشاف ابن السقاء هناك فعرفه، فرأى مين؟ ما رأاش ابن السقاء بقى الشيخ اللي كان بيجود كده وماهر في القرآن وفي علوم الفقه، أمال شاف ايه؟ قال لك فرأى رجلا هزيلا مريضا جالسا على دكة، فسأل عن حاله، ثم سأله عن ايه بقى؟ توقع معاه كده، فكر معاه كده، سأله عن حاله، أهو حاله باين ضعيف ونحيل وهزيل وحاله ما يعلم بلا ربنا. السؤال الثاني سأله عن ايه؟ سأله عن القرآن، قال له هل القرآن باق معك؟ لسه يا مولانا حافظ القرآن؟ ولسه بتعرف تجود القرآن؟ ولسه انت ماهر بقراءة القرآن؟ فقال ابن السقاء ما أذكر منه إلا آية واحدة، يا الله يا الله، القرآن كله ضاع من صدره. لأنه إيه؟ لأنه اغتر، لأنه لم يدرك سنن الله في العز والذل، لم يدرك أن العز من الله وأن الذل عقاب الله على من اغتر بما في يده من مال أو منصب أو ملك أو علم أو دين. قال له لم أذكر من القرآن أو لا أذكر من القرآن إلا آية واحدة، وهي قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال له الآية اللي أنا فاكرها الوحيدة هي الآية دي، لأني كنت مسلم وكفرت بالله ودخلت في دين النصارى، عرفت قيمة إيماني بالله وعرفت قيمة الإسلام، وعرفت أن الإسلام هو دين العز، وأن الإسلام هو دين الفخر، وأن الإسلام هو دين الأولين والآخرين، إن الدين عند الله الإسلام. فأدركت وفهمت معنى قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الذلة بعد العزة، ومن الضلالة بعد الهداية. إخوة الإيمان والإسلام، هذا مثل من اغتر بملكه، ومن اغتر بماله، ومن اغتر بمنصبه، ومن اغتر بعلمه أو بدينه. بعد أن عشنا مع هذه النماذج عاوزين كده بكرة وإحنا بنشاهد هذه المحاكمة ندرك الكلام ده. وبقاش نظرتنا نظرة الشماتة، لا لا لا، تبقى نظرتنا نظرة الاعتبار، نظرة العظة، إن أي إنسان فينا هيعمل زي عمه سيؤول حاله إلى ما آل إليه حال هؤلاء. ليه؟ لأن دي سنن. مش احنا قلنا مبارح إن السنن الربانية دي معناها إيه؟ معناها القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكم بيها حركة الحياة والأحياء، السنن التي تحكم الكون كله من الذرة إلى المجرة. فاللي هيجري على غيرك هيجري عليك، واللي حصل لغيرك هيحصل ليك إذا أنت كنت مشابه ليه في أفعاله وفي تصرفاته. ما تيجي نشوف القرآن كده اتكلم عن العز واتكلم عن الذل إزاي، كيف تحدث القرآن عن سنة الله عز وجل في العز والذل. من الذين كتب الله لهم العز ومن الذين كتب الله لهم الذل؟ تيجي كده في أول آية نستعرضها مع بعض. قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآية 61 من سورة البقرة. هم من ذول؟ من ربنا أجرى عليهم سننه في الذل؟ اليهود. الله، يعني افهم من الآية دي إن أهل الكتاب أو اليهود ربنا ضرب عليهم الذلة والمسكنة، فهم في حقيقتهم أذلاء. نعم، ربنا أذلهم ليه؟ لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يطيعوا أنبياءهم ولم يستجيبوا لشرع الله وحفظوا العلم أو تعلموا العلم وضلوا عنه وحرفوه وبدلوا الكلمة عن مواضعه وقتلوا الرسل والأنبياء والدعاة والمصلحين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا مش بغتابهم ولا بتكلم عن ناس مش موجودين، بتكلم عن ناس موجودين وبقول الكلام ده لينا. إذا صارت فينا هذه الأشياء لازم تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى سيجري علينا سننه في الذل بأنه يجعلنا أمة ذليلة وأمة مهينة، عافانا الله وعافى الله الأمة الإسلامية جمعاء. الآية الثانية ربنا سبحانه وتعالى بيلقن فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ بيقول له: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لما تنظر للآية ديت لازم تسلم وتفوض الأمر لصاحب الأمر وتطلب العزة منه وحده وتطلب الملك منه وحده. ليه؟ لأنه لا يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله، ولا يتولى أحد على عباد الله إلا بتقدير الله. قال الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء في الكون يتحرك بقدر وفق أقدار الله عز وجل. فلما يعرف الرئيس ويعرف الملك ويعرف الأمير يعرف إن ربنا يا الله، الناس دي كانت فين من ربنا؟ أنا مرة قلت كده وأنا بخطب في خطبة في حادثة شهيرة حصلت بتاعت رجل أعمال، قلت إن الإنسان في لحظة يجتمع عنده المال، السلطة، مشهور، مسموع، يقدر يعمل اللي هو عايزه، فهي إيه لحظة كده الإنسان يظن فيها إنه على كل شيء قدير، يقدر يعمل أي حاجة، يقتل يقولك مش هتحاسب، ينهب، يسلب، يسرق، يزور، يغش، يهرب في لحظة. اللحظة دي أكيد 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 معرفش فيها ربنا وما انتبهش أن الله على كل شيء شهيد وأن الله بكل شيء عليم. ما انتبهش إن رب العالمين يمهل لكنه لا يهمل. ما انتبهش ان ربنا بيستدرجه. انت بتحكم في البلد، اظلم براحتك، اعمل اللي انت عاوزه، لكن تذكر ان الله قال، وهنتكلم عن السنة دي باستفاضة، سنة الاستدراج، تذكر ان الله قال واملي لهم ان كيدي متين، وقبلها قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عايز اقول لنفسي واقول لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو قائم على معاصيه فاعلم انه استدراج. اقرأوا ان شئتم قول الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شايف واحد عمال يكسب ويبيع ويشتري والدنيا مفتوحة له على مصراعيها، وهو في ذات الوقت رجل ما بيصليش، ما بيزكيش، ما بينفقش في سبيل الله، ما بيحجش، ما مصرف على نفسه في المعصية. اوعى تستغرب ولا تستعجب، لكن ذكر نفسك وذكره بهذه الآية: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما تظلمش وما تبغيش على الناس وما تأذيش الناس وما تنساش ربك، لأن يومك هيجي هيجي، وساعتها لن ينفع الندم. قال الله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي ولا يستقدمون ساعة. فبيقول سيدنا النبي: قل لأتباعك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة تنزع دي، تنزع دي بقى ان شاء الله واحنا على الهوا كده بنسال استاذنا الدكتور مصباح ابو طالب في الحلقه بعد مننا يفسر لنا الايه دي. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وتنزع الملك ممن تشاء؟ ليه ما قالش وتاخذ الملك ممن تشاء؟ ليه قال وتنزع؟ كلمه تنزع دي زي كلمه تخلع، ها، زي كلمه تنحي. ربنا سبحانه وتعالى بينزع منه الملك علشان يبقى اثر بعد اثر بعد عين ايه ده، زي ما ربنا قال لفرعون، قال له: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه، وان كثيرا من الناس عن اياتنا عن سننا في الخلق في الملوك والحكام الظلمه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. فانتبه وتعرف على سنن الله في العز والذل حتى تحصل على العز المنشود في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء غدا بإذن الله تعالى، سوف نكمل الحديث سويا بمشيئته وتوفيقه عن سنن الله في العز والذل. كيف تحدث القرآن عن سنة الله في العز والذل؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته المباركة عن سنن مع سنن العز والذل؟ كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العزة وعلى الرفعة المستمدة من طاعتهم وذلهم لله خالقهم؟ سوف نتعرف عن الوسائل التي توقعنا في الذل، وعن الوسائل التي تدفعنا أو تمنحنا العزة. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، غفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.